Ich habe eine Frage, weil ich jetzt Also, jetzt mal in der Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Hayatum Allah wa ikhwani wa akhawati, as'alu Allah azza wa jalla an yubarika fikum wa yahfazakum wa yarعاكم wa yuthabbita ala tariq al-haq khutaya wa khutakum. الله أسأل أن يرفع ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم وأن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم وأن يربي أبناءكم وأن يسعد أيامكم وأن يطهر قلوبكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح اللهم آمين وبعد فمع الكلمات المفيدة في العقيدة الصحيحة شرحا مختصرا ميسرا لكتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح ابن فوزان. وكنا قد عرضنا لمقدمة قدم بها الشيخ بذكر الغاية التي خلقنا الله عز وجل لها، واسمحوا لي قبل أن أكمل الحديث عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكنا قد بدأنا بفضل الله تعالى في توحيد الربوبية اللقاء الماضي، وانتهينا عند قولنا أن المشركين كانوا يؤمنون بهذا النوع من التوحيد، وذكرنا الأدلة على ذلك. قبل أن أكمل، دعونا نذكر بعض الآيات والأحاديث التي وردت في المتن في كتاب التوحيد. فقلت احنا لغايه دلوقتي بنعمل ايه يا اخواني؟ بنراجع اللي فات، بنراجع اللي فات، عشان كده نحن نسرد الايات والاحاديث سردا، ثم نتوقف عند يعني المعاني الكبيره المهمه. قال الشيخ: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، او وما يكفر من الذنوب. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم أي بشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، وذلك من قول الله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وده من باب تفسير القرآن بالقرآن، واللي فسر التفسير دوت مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر التفسير ده، لما الصحابة فزعوا من هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ هو مين اللي ما ظلمش نفسه؟ فقال النبي: ليس كما تقولون، أو لم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، مصيره حتما إلى الجنة. وفي حديث عتبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وطبعا يبتغي بذلك وجه الله قيد حتى يخرج عن هذا الحديث المنافقون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه يريد أن يقول لله: خصني بذكر أو خصني بشيء، كل عبادك يقولون هذا. فقال الله: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم، ولعلنا إن شاء الله تعالى كما وعدتكم سأقف مع معنى الذل، والذي هو القصد والغاية من الخلق ومن التوحيد ومن العبادة، اللي هو بقى المعنى المراد في لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. طبعا ذكر هذه الآية تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة لمناسبة أن تحقيق التوحيد لا يكون إلا كما أراد الله تعالى، يعني التوحيد الذي يدخل الجنة هو التوحيد الكامل الذي يريده الله تعالى، مش إن كل واحد بيفهم على مزاجه، لا، التوحيد الذي يريده الله. عشان كده الشيخ حب يأكد على هذا المعنى قبل ما يذكر مثلا دليل صريح أو آية صريحة يعني على موضوع دخول الجنة لمن حقق التوحيد. قال: إن إبراهيم، ذكر قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وعن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد ابن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. ولقد أحسن، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي خلي بالكم، فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط يعني الجماعة، النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فقيل لي هذا موسى وقومه. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي أخبروه ما كان منهم، فقال: هم الذين، أي هؤلاء الذين يدخلون الجنة 70,000، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يطلبون الرقية ولا يكتوون ولا يطلبون الكي ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة ابن محصن: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقت بها عكاشة. الحديث عظيم ومليء بالفوائد، لكن يا إخواني بس أنا حابب أقف مع معنى واحد فيه، معلش سامحوني. انظروا سبحان الله، دائما ننصح إخواني يعني القائمين، خاصة القائمين على الدعوة إلى الله تعالى، إخوة وإخوات القائمين على الدعوة، دائما نذكرهم بهذا الحديث حتى تطمئن قلوبهم. شوفوا، لما يكون نبي أرسل إلى أمة من الأمم ولم يؤمن معه إلا الرهط، يعني حوالي 10، يعني الرهط دوت يعني إيه، الجماعة كده، إيه يعني دون 10، تخيلوا يعني الأمة كلها ما آمنش به مثلا إلا 7، 8، 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، نبي أرسل إلى أمة لم يؤمن معه إلا 1 أو 2. يا الله، النبي وليس معه أحد، يعني نبي أرسل إلى أمة ما فيش ولا واحد آمن به وصدقه. تخيلوا يا إخواني، ده نبي، يعني إيه نبي؟ يعني معصوم، يعني إيه نبي؟ يعني مؤيد بالوحي، يعني إيه نبي؟ يعني في معية الله تعالى حتما يقينا،
نبي نبي لا يؤمن معه ولا واحد. لذلك دائما ما نقول إخواني لا تلتفتوا ولا تنشغلوا بالثمرة، ما عليكم هداية الدلالة، اللي علينا هداية الدلالة. انشغال بعض الإخوة والأخوات في انحراف الناس وضياعهم وكذا وكذا، هذا لا يفيد، هذا لا يفيد. أقصد انشغالهم، يعني أقصد انشغالهم بالكلام بدون عمل. إن أنا أقعد أقول الناس بعيدة عن ربنا، والناس ما عادتش زي الأول، والناس يعني الله مستعان يعني كله منحرف، والناس كلها مش عارف ايه، والكبائر انتشرت هنا غير ذلك، مش هينفع الكلام ده. مثل هذه الاقوال محبطة مثبطة، وتخلي الواحد يقعد يتكلم وخلاص ليل ونهار. طب وبعدين ثم ماذا يعني، ثم ماذا، ماذا بعد، ماذا بعد؟ طيب كلمت كتير وقعدت توصف الحال، هتفضل توصف الحال كده على طول؟ ثم خلينا نتكلم على واحد تاني بقى عنده هم اعلى شوية، انتقل من وصف الحال الى الدعوة، ده رائع جدا، خطوة ايجابية ان هو انتقل من وصف الحالة الى الدعوة الى الله عز وجل. البعض من هؤلاء الذين يشتغلون بالدعوة بيحصل لهم ايه بقى؟ بيحصل لهم انتكاسة او يأس. الانتكاسة او اليأس او التوقف ده سببه ايه؟ ان هذا الاخ المشتغل بالدعوة كان يتصور انه هيقول كن فيكون، انه هيقول للناس ربنا والله والله سبحانه وتعالى هو الملك العظيم الكريم الرحيم وكذا، اقبلوا على الله وكذا، كما تصور الناس هتقبل، كما تصور الناس لما تسمع القرآن سينشرح الصدر، كما تصور ان هو لما يقول قال الله قال رسوله الناس هتيجي. فلما اصطدم بالواقع حصل ايه؟ انتكاسة او توقف او يأس. ده برضو غلط. لا الاول كان صح اللي هو كان قاعد يعلم في الواقع، ولا التاني اللي دخل في الدعوة وتصور انه الهادي. انما انت تهدي لطريق الله هداية ارشاد. ارشاد يعني ايه؟ يعني كل اللي بتعمله حضرتك تقول له الطريق من هنا. افهم المعنى كويس عشان ما يجيش احد الاخوة يقول ابويا او امي او زوجتي او ولدي. انا عارف القلب حزين وطبيعة القلب ان هو هيحزن على حال مثلا ابيه لو كان منحرف، او امه او زوجته او ولده او كذا، اكيد القلب بيحزن، احنا شيء اساسي، احنا بشر، احنا اكيد بنحب لهم الاستقامة، الاستقامة. لكن الفكرة مش في كده، الفكرة في اليأس، الاحباط الذي يصيب بعض الناس فيتركون الدعوة بالكلية، او يركزون على واحد ومش وراهم شغلنا غيره. واخدين بالكم؟ يعني يا اما يترك الدعوة خلاص، يا اما لا هو عايز ده، لا اله الا الله، طب تشوف غيره، لا اصل ده حبيبي وده قريبي وده، يا حبيبي شوف غيره. الهداية بيد الله تعالى، واللي عليك بس ان ترشده للطريق، وان تبين له محاسنه، وان تبين له العاقبة بس. فاذا ذكرته بالله، واذا قلت له معالم الطريق، وإذا بشرته بالجنة إن هو أطاع الله، وإذا حببته في الله، وإذا عرضت عليه محاسن الإسلام، وإذا ذكرته بآيات الله تعالى، وإذا علمته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بعد كل ذلك لم يستجب، خلاص خلاص لا تتوقف. واضح كان مهم جدا. نحن لا نملك إلا الإرشاد والدلالة.
معلش حبيت أقف الوقفة دي في هذا الحديث، إن في ناس كتير سبحان الله يعني بتحرق قلبها على الواقع، وده خطأ، ده خطأ. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يرى الأصنام حول الكعبة، ويرى ما يرى من الفواحش والمنكرات، وما رؤي إلا مبتسما. عايز تقول إيه؟ عايز أقول لابد أن تكون إيجابيا، إنك تتحرك بإيجابية، مش تقعد تلعن الظلام. واضح؟ تتحرك بإيجابية، تحاول تغير على قد ما تقدر. والله عز وجل لن يسألك لماذا لم تهتدي الأمة، ولماذا لم يحرر الأقصى، ولماذا لم يعود الناس إلى الدين. إلا تسأل عنه ماذا فعلت أنت، ماذا فعلت بس. تكون ذكيا ولا تضيع وقتك، ولا تحمل نفسك فوق الطاقة. طيب اسمحوا لي يا كرام، اسمحوا لي ان اكمل معكم ما بدأته في توحيد الربوبية. احنا وصلنا كده الى باب الخوف من الشرك. احنا كنا اخر حاجة تكلمنا فيها كما قلت ان المشركين امنوا بتوحيد الربوبية. اللي هو ايه توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله. حد يقول كده؟ توحيد الربوبية ايه هو؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. نعم، توحيد الله بأفعاله من خلق ورزق تدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك. توحيد الله بأفعاله كمان، إن مفيش حد في الدنيا كلها يشارك الله عز وجل في أي فعل من أفعاله. طيب تكلمنا وقلنا أن هذا التوحيد هو نوع من نوعين، وقلنا لو فاكرين بقى لو نرجع كمان شوية سنة كده، قلنا التوحيد ينقسم إلى قسمين كبيرين، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. وقلنا توحيد المعرفة والإثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. بدأنا في توحيد الربوبية وقلنا توحيد الربوبية يتضمن أمرين: الأول إثبات وجود الله تعالى، وتكلمنا عن ذلك، وكذلك توحيد الله بأفعاله. ذكرنا الأدلة عليه، وذكرنا أن المشركين كانوا يؤمنون بهذا النوع من التوحيد. طيب اسمحوا لي أن أذكر بعض نواقض هذا النوع من التوحيد، نواقض توحيد الربوبية. النواقض يعني إيه نواقض؟ يعني اللي يقع في حاجة من اللي أنا هقولها دي يبقى كده إيه؟ لم يحقق توحيد الربوبية. دي معنى النواقض، نواقض يعني ضد توحيد الربوبية.
اللي يقع فيها يبقى كده ايه؟ خرج عن توحيد الربوبية. لا خلي بالكم، الناقد مش شرك اصغر، شرك اكبر اللي احنا هنذكره دلوقتي ده من الشرك الاكبر الذي يخرج عن ملة الاسلام. مش بنتكلم عن شوائب او نقص، لا لا شوائب ولا نقص، احنا بنتكلم عن ناقض. في فرق بين ناقض وبين نقص او خلل، زي ان شاء الله هيظهر ذلك جليا في الحديث عن الشرك الاكبر والشرك الاصغر. يعني لو هنقسم الشرك هنقول النواقض اللي انا هتكلم عنها دي شرك اكبر، اكبر يعني يخرج عن الاسلام، وفي بقى شرك اصغر كما سيأتي ان شاء الله تعالى. طيب ايه هي بقى نواقض؟ فهمت يا اخوان الاول ولا فهمتوش؟ فهمتوا اللي انا بقوله ده؟ اللي انا هتكلم عنه دلوقتي نواقض توحيد الربوبية، يعني اللي وقع اللي بيقع في حاجة من الحاجات دول بيخرج عن الاسلام اولا. أن يعتقد العبد أن هناك متصرفا مع الله تعالى في أفعاله، أن واحد يعتقد أن في واحد بيرزق مع الله أو يدبر الكون مع الله أو يحيي أو يميت مع الله، واضح؟ أو يسيطر على الكون مع الله. طيب اثنين، كان ده مهم جدا، ويعني لو الإدارة تسمح لي الكلام ده يكون من صلب الدورة، يعني يكون مش مجرد المراجعة يعني بعيدة عن التقييم او الامتحان، لا احنا عايزين من اول لقاء يكون الامتحان، يعني حتى المراجعات السابقة يكون فيها امتحان، بس على ما قلته انا، مش على كل ما كتب في الكتاب، لا على ما قلته انا من شرح، يعني لانه مهم جدا 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 كما سيظهر لكم. فبالنسبة للمراجعات يعني يكون تكون المطالبة بالدروس فقط بعيدا عن شرح الشيخ صالح للكتاب. ثم يعتقد كثير من الصوفية انه يوجد من الاولياء واصحاب الاضرحة من لهم القدرة على التصرف في امور الناس وارزاقهم بل وحفظ الكون، وحفظ الكون. صوفية في منهم يعتقد ان اصحاب الاضرحة دول لهم تصرفات في الكون، ويعتقدون ان للكون اقطابا واوتادا، يعني اقطاب واوتاد قائمين على حفظ الكون وادارة شؤونه. في كده؟ ايوه في كده، حتى سمعنا من يقول يا حامي طنطة يا بدوي. اسمعوا الكلام ده كلام عملي بقى، يعني لازم نسقط على الواقع وعلى الارض عشان نفهم هل فعلا في خلل في توحيد الربوبية بين الناس، ولا احنا نتكلم عن علم يعني الناس كلها الحمد لله محققة. هل حقق الناس التوحيد؟ هل حقق المسلمون التوحيد؟ هو ده اللي احنا عايزين نفهمه، مهم جدا، لان كتير من الناس خاصة الصوفية، وطبعا انا ليا جولات وصولات كثيرة جدا مع الصوفية، كثير من الصوفية يعني ينتقدون اهل السنة وينتقدون علماء اهل السنة في كثرة حديثهم عن التوحيد. يقول لك كل كلامهم عن التوحيد توحيد توحيد توحيد، في ايه؟ هم عايشين في وسط مشركين. اللهم المستعان. طبعا ده يا اخواني ايه سببه؟ ان هم مش فاهمين اصلا يعني ايه توحيد. فلانه مش فاهم يعني ايه توحيد، فهو مش فاهم يعني ايه شرك. وصلت؟ لانه مش فاهم يعني ايه توحيد، فهو مش فاهم يعني ايه شرك. احنا عايزين نقول له يا بني ادم اسمع وتعلم وافهم الاول يعني ايه توحيد. لما تقول لي يا حامي طنطا يا بدوي، معنى كده ان في حد بيحمي الكون مع ربنا. هو مين الذي يحمي الكون؟ من الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه؟ مين؟ الله سبحانه. الله صح ولا لا؟ يعني حامي الكون هو الله. فلما واحد يقول يا حامي طنطا، سبحان الله، لقد وقع فيما لم يقع فيه عبد المطلب، مع ان كان في الجاهليه. لما قالوا له ناس جت ويهدموا الكعبه ومش عارف ايه، قال البيت رب يا حبيبي. عبد المطلب قبل الاسلام يقول للبيت رب، وهذا المسلم في البطاقه بيقول يا حامي طنطا. يا الله يا الله. الله المستعان. خلي بالكوا هتلاقوني كتير بتكلم عن الصوفية، لأن كما قلت يعني لي معهم صولات كثيرة، وأعلم ما فيهم، وأعلم حجم الكبائر والأعمال العظيمة والأقوال الشركية والأفعال الشركية التي يقعون فيها. كذلك الاعتقاد في الجن وأن لهم تصرف في الكون والخوف منهم، وهذا يجعلهم يقدمون القرابين لهم. الله أكبر. خدوا بالكم، لأن الكلام ده عامة المسلمين في ناس وقع فيه. أكيد في حد منكم يعرف واحدة كانت بتروح لصحراء وبتروح للدجالين، اللي هم الناس اللي هم يعملون مع الجن. طبعا سيأتي حديث عن السحر وحكم الساحر في باب مستقل. فمن اعتقد في الجن ومن اعتقد انه يتصرف في الكون، من اعتقد في الجن او اعتقد انه يتصرف في الكون او خاف منه، فإنه بذلك يخرج عن ملة الإسلام. ثم تقديس المشايخ وطاعتهم طاعة عمياء. تقديس المشايخ وطاعتهم طاعة عمياء، ولو خالف الامر القران والسنه. في الحديث، ولعله ياتي ان شاء الله معنا، لما قدم عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، سمعه يقرا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أقول الآية تاني عشان الناس تنتبه للآية. ماذا قال الله في هذه الآية؟ اتخذوا، ربنا بيتكلم عن النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واليهود كذلك، اللي هم بقى الناس الكبار فيهم المثودون فيهم أعلمهم بالدين، العالمون بالدين فيهم، أحبار والرهبان علماء الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا، خذوا بالكم من الألفاظ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوه كذلك ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما سمع عدي هذه الآية تتلى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، إحنا كناش بنعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. خدتوا بالكم من المعنى ده؟ مهم جدا. من يحل ما حرم الله كافر، من يحرم ما أحل الله كافر. خدوا بالكم بقى وفهموها أكتر. واحد قال لك الصلاة ليست من الدين مثلا، لا بلاش دي بلاش دي، خلينا مثال اسهل من كده بكتير. واحد قال لك اكل التفاح حرام، اكل التفاح حرام، ده كفر بالله. تخيلوا بقى، تخيلوا ليه؟ تحريم ما احل الله، اصل دوت تبع توحيد ايه يا اخواني؟ الربوبية، ان هو تدخل في شؤون الملك، تدخل في امر الملك، تدخل في افعال الملك. ومن الذي يحلل ويحرم؟ مين؟ الله. صح. لو واحد قال الزنا حلال، الزنا حلال، يكفر. ولو لم يزني، ولو لم يزني، كان ده مهم جدا بقى، وما عادش ينفع ان احنا نقعد ايه ان ما اصلها كفر، الكفر يا اخواني مفيش تمييع للدين، العقيدة عقيدة، ان لما يعتقد في كده اصلا تبقى مصيبة، تبقى كارثة. انتبهوا. طب لو واحد زنى وسرق وقتل وعمل كل الكبائر لكنه يعتقد انها حرام، يكفر؟ لا طبعا، لا يكفر، لا يكفر. انما لو واحد ما ارتكبش ولا كبيرة، ولا كبيرة، لكن اعتقد ان هذا حلال الدم، قتله حلال، يا رب عفوك، يا رب عفوك عن أمة النبي محمد. واحد يعتقد ان دم الناس دي حلال، كفر، هو مش حلال، يعني هو يعتقد ان هو حلال وهو مش حلال. واضح؟ او اعتقد ان الزنا حلال، او اعتقد ان الربا حلال، اعتقد اي حاجة. واضح؟ الكلام ده لابد ان يوضح. طيب طبعا اكيد الناس على طول هتقول لي: يا شيخ يعني دلوقتي فلان كذا، فلان كذا، الكلام ده بقى لابد فيه من خطوات. يعني فلان ده بنجيبه، بنفهمه، بنوعيه، بنعلمه، بنزيل عنه الجهل، فإن أبى إلا ما يعتقد فهو كافر معين تكفيره.
كان واضح؟
احنا بنقول من فعل كذا قد كفر، من فعل كذا فقد كفر. طيب هيجي واحد يقول لي طب فلان الفلاني، اقول لك لو جلسنا معه وازلنا ما عنده ساعات بيكون في عنده تأويل معين مش فاهم، نزيل عنه الجهل نعلمه ونقيم عليه الحجة، وبعد ذلك بعد ما نعلمه ونقيم عليه الحجة ونذكره بالله والآيات والأحاديث وكذا وكذا، وبعد كل اللي يقولك بص بقى مع كل اللي انت قلت انا اللي انا مؤمن به ولا انا مؤمن به، الحالة دي ايه؟ خلاص لا عذر لها. في مسألة التكفير المعين احتاج اهل العلم هم اللي يحكموا على فلان انه قد كفر، مش اهل العلم معناها يعني اللي هم بقى كبار العلماء بالشرط، مش لا ما عندناش احنا، لكن انا قصدي اقول الذين اتاهم الله العلم، اللي عنده علم بهذا الباب. المهم خلينا نرجع بقى للموضوع تقديس المشايخ وطاعتهم طاعة عمياء. انا لا انسى ان احد المريدين، في طبعا المريدين هم اتباع شيوخ الصوفية يسموهم المريدين، احد المريدين قال لشيخه امامي انت يا عم الشيخ لو قلت لي اقطع نفسك حتت اقطعها، وهذا خلي بالكم الكلام ده مش كلام ده صدق، هذا هؤلاء صادقون صادقون لانهم اتعلموا من كتبهم وكتب شيوخهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. مين بيقول كده؟ شيوخهم. تاني اقول الجملة دي تاني، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله. هل له ارادة؟ ها؟ مش اي ارادة، يعني الجع عقلك الكل حاجة، اتباع اعمى، سد ودانك وام عينيك وامشي وخلاص. نعم ويقولون كذلك، احسنت يا اخي الحبيب، يقولون كذلك من اعترض انطرد. حلو كان بطبع لهم في ذلك القصص المشهورة. طيب ده برضو يعتبر من ايه؟ من تقديس المشايخ وطاعتهم طاعة عمياء. احنا بقى ما عندناش في الدين حد مقدس، الله هو القدوس سبحانه والنبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، بس بعد كده ما عندناش حد مقدس، حتى الصحابة مش مقدسين ولا معصومون. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كذلك من نواقض توحيد الربوبية الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله، من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله فقد كفر، أو الرضا عن الحكم بغير ما أنزل الله برضو كفر. يبقى عندنا حاجتين في المسألة دي، اللي بيحكم نفسه بغير ما انزل الله معتقدا انه افضل من حكم الله هذا يكفر. والذي يرضى، شوفوا 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 شوف عمل القلب خطير ازاي، والذي يرضى عن الحكم بغير ما انزل الله كذلك يكفر. قال الله ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون.
كذلك سب الدين، سب الدين كفر، سب الرب عز وجل كفر، سب الدين وسب الرب عز وجل كفر. يا إخواني مش عايزين نتهاون في هذا الباب، إذا سمعتم أحدا يسب الدين حاولوا إن استطعتم، إن استطعتم، أنا عارف إن المسألة تبقى صعبة، أنا عارف إن المسألة تبقى صعبة، حاولوا إن استطعتم التدخل والتذكير افعلوا. النقطة التي بعد ذلك في النواقض اعتقاد جلب النفع او دفع الضر في شجر او حجر او ضريح او ورق او ما يعلق من الخرز واليد والحذاء وغير ذلك. تاني مهمة منتشرة، اعتقاد جلب النفع او دفع الضر في شجر أو حجر أو ضريح أو ورق أو ما يعلق من الخرز والمصحف واليد والحذاء وغير ذلك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، من اعتقد أن حجرا أو شجرا أو ضريحا أو ورقا أو يدا أو حذاء أو غير ذلك تنفع أو تضر خرج عن الإسلام. في بعض الناس إلى وقت قريب بيعتقدون في بعض الشجر، طبعا مش موضوع بقى الشجر اللي هو العلاج بالأعشاب وكده، لا دواء زي أي دواء، إنما أقصد التبرك والاعتقاد فيها مش في الله، وإلا فكلنا بناخد أدوية، مش معنى كده إن اللي بياخد دواء كافر، واضح؟ لا، أنا أقصد أنه يعتقد أن الشفاء منها وأن النفع منها، تمام؟ طيب اللي يعتقد جلب النفع أو دفع الضر زي اللي يروح كده عند مثلا الحسين أو كذا أو غيره يقول لك إيه؟ اديني حتة عيل، كان ده كثيرا ما يحدث، اديني حتة عيل، عايز ولد يريد الانجاب، يوم يروح ليقول له اديني عيل، ماشي؟ طيب مما شاع في ذلك جدا، سبحان الله، لما كنا في بلاد الحرمين ثم انتقلت إلى مصر وجدت نفس الشيء، الورقة
في ورقة شائعة جدا وأكيد وصلتكم أنتوا كمان، اللي هي الورقة اللي بيكتب فيها مش عارف من مش عارف مين، خادم المسجد النبوي ولا حامل مفاتيح مش عارف الروضة الشريفة ولا مش عارف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف الشيخ مين. المهم يعني والخلاصة في الموضوع ان النبي جاله في المنام وقال له الورقة دي تتوزع مش عارف كم نسخة على مش عارف الناس، واللي وزعها يعني يتعمل له ثواب عظيم، واللي مش هيوزعها عليه عذاب عظيم. وفي ناس وزعوها ربنا كرمهم اكل كرم وبقوا اغنياء وبقوا ناس حلوه قوي، وفي ناس اهملوا الورقه دي وقطعوها وموزعوهاش يعني خرب بيتهم. كلام مجانين، كلام لا يقوله عاقل. سبحان الله، نروح المساجد في بلاد الحرمين نجد هذه الورقة، نيجي هنا في مصر نجد هذه الورقة. سبحان الله، هي إخواني للدرجة دي؟ للدرجة دي ورقة توديك وتجيبك كده؟ يا الله، والله لا أنسى يعني أحد الإخوة جاب لي الورقة دي بيوزع علي، يعني بيوزع علي الورقة دي، فعرفت على طول، أول ما عرفت إن هي الورقة دي يعني فقطعتها. قال لي لا، قلت له مالك أنت هيتخرب بيتي أنا يعني، هو بيتك أنت مش هتخرب، أنت عملت اللي عليك، إنما أنا بيتي هيتخرب، أنا اللي بيتي هيتخرب. أمر عجيب يا إخواني، سبحان الله سبحان الله، يعني الأمر سبحان الله، يعني وصل الحال المسلمين إلى ثقتين في أمور عجيبة. يعني إن الواحد يعلق حذاء وإن دي تنفع، يعني إن الواحد يعمل خمسة، طبعا هذا يكثر كثيرا بعد الذبح في الأضحية مثلا، يكتب خمسة أو يعلق الخمسة أو مش عارف إيه، وإنها تنفع. يعني ايه يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الخرافات دي؟ يعني ان الواحد يرش ملح وان دوت ينفع او 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 يدفع الضر؟ يعني ايه بعض الخرز وبعض الاشياء تلبس تنفع؟ يعني ايه ان الواحد يعني ما يدخلش اذا تزوج لا يدخل من الباب بل يدخل من الشباك؟ الكلام ده حقيقة يا اخواني، انا بتكلم لكم على واقع عندنا، حتى قريبي يعني من اقرب الاقربين ليا حتى لي ذلك، يعني انه دخل من الشباك ماشي، تخيلوا يعني كده يعني يشوفوا المنظر العام جميل جدا لما يدخل كده الرجل مع امرأته من النافذة ماشي، لانه طبعا ما ينفعش يدخل من الباب، الى غير ذلك من أمور كثيرة جدا 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 من الخرافات التي لا حصر لها والتي تقدح قدحا مباشرا في التوحيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أختم بأقوال منتشرة، وطبعا الأقوال دي لأني طبعا مصري ومن مصر، فأنا بقول الأقوال المنتشرة في مصر، لا أدري طبعا هل هي منتشرة كذلك في دول أخرى أم لا. بعض الأقوال المنتشرة بين بين أهل مصر وتقدح في التوحيد كذلك، فهم طبعا بيقولوها مش واخدين بالهم من معناها، فلا بد أن يوضح لهم أن هذا كلام لا يجوز أن يقال. من ذلك يا إخواني أنهم إذا وجدوا مثلا زرعا أو نبتا قد نبت في صحراء أو في مكان ليس فيه أو ليس مؤهلا للزراعة، يعني شكله كده، يقول عليه إيه؟ زرع شيطاني. زرع شيطاني يعني الذي زرعه من؟ إن الله قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
الصواب أن يقال إنه زرع إيه؟ إنه زرع رباني. كذلك يقول لك فكرة جهنمية. وهل جهنم؟ هل جهنم هي التي توحي لك بالأفكار؟ أو هي التي توفقك للفكرة؟ من الذي يوفقك للفكرة؟ سبحان الله. ولماذا نسبت الفكرة إلى جهنم ولم تنسب إلى الله؟ أن الله وفقني لفكرة مثلا. تلاقي الناس واحنا قاعدين مع بعض كده بقى وما شاء الله كده الستات الكبار بالذات يعني النساء الكبيرات في السن واحنا قاعدين كده واطفال بيجروا فطفل امواقع مثلا تقوم واحدة تقول ايه اسم النبي حرص وصين اسم النبي ايه حرص وصين النبي يحرص النبي يحرص النبي يصوم النبي يدفع الضر مستحيل ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملكه لغيره وقد مات كيف يملكه لغيره وقد مات كذلك يقول لك اللي يعتقد في حجر ينفعه يا الله اللي يعتقد في حجر ينفعه اعوذ بالله ان عمر بن الخطاب قبل اعظم الحجاره ايه هي اعظم الحجاره على الاطلاق حجر من الجنه حجر من الجنه حجر الاسود حجر من الجنه قبله عمر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك كذلك يقول لك يدي الحلق للي مالوش ودان يعني ايه هم بيقولوها انت متى يقولون ذلك لما يلاقوا واحد مثلا في منصب هو لا يستحقه او معاه فلوس كتير وهو يعني جاهل او الى غير ذلك يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان او للي مالوش ودان طب هو الذي يعطي الحلق لمن ليس له اذنان ده عاقل هل هذا عاقل ايجوز ان ينسب ذلك لله ايجوز ان ينسب ذلك لله بل صواب ان يقال الله عليم حكيم إذا رأيت مثل ذلك قل الله عليم حكيم كذلك من الأقوال الشائعة جدا والبشعة يقول لك رزق الهبل رزق الهبل على المجانين برضو إذا وجدوا واحد مثلا يعني التجارة بتاعته شغالة ومع أنها أصلا كاسدة تجارته وحشة جدا والحاجات اللي بيبيعها أي كلام وناس مقبلة عليه قبال شديد مع ان حالته غير جيدة فيعلقون على ذلك بقولهم رزق الهبل على المجانين ورزق الهبل مش على المجانين رزق الهبل والمجانين والخلق اجمعين على الله رب العالمين طب هم مش واخدين بالهم هم بيقولوا ايه هم مش منتبهين للي هم بيقولوه لابد ان ينبهوا لذلك لابد ان ينبهوا لذلك كذلك لما يلاقوا واحد كده قاعد يقول يا الحلاوه دي مش عارف ايه يقولوا له امسك الخشب طب ماشي لما امسك الخشب هيحصل ايه يعني ايه اللي هيحصل لما انا امسك الخشب ولا حتى امسك الحديد حتى ايه اللي هيحصل يعني سبحان الله كذلك يقول لك خمسه وخميسه خمسه وخميسه زي يمسك الخشب كده بالظبط برضه الخمسة والخشب كذلك يقول لك يا شمس يا شموسة يا شمس يا شموسة خد سنة مش عارف ايه وقت سنة مش عارف ايه سنة ايه وسنة ايه من الذي يخلق ما
من الذي يخلق؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، سبحان الله. كذلك يقول لك فلان لم يرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. يا الله يا الله. طيب فلان لا يرحم مقبول، فلان لا يرحم، أما أن يقال أنه يمنع رحمة الله، سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. هل يستطيع أحد من الخلق يا كرام أن يمنع رحمة الله تعالى؟ وإن يريد خير فلا راد لفضله سبحانه. نعم هو لا يرحم ماشي، لكن مفيش واحد في الدنيا كلها يستطيع أن يمنع رحمة الله تعالى. كذلك مما يقال أن تسمى وردة دوار الشمس بعباد الشمس لأنها تدور مع الشمس، والصواب أنها دوار وليست عباد، بل الشمس والقمر والورد والشجر الكل يعبد الله تعالى، والكل خلق من خلقه سبحانه. دي بعض الأقوال يا إخواني اللي بعض الإخوة والأخوات بيقولوها مش قصدين حاجة، مش قصدين الكلام المعاني السيئة أو المعاني الشركية، لكن لابد أن ينبهوا أن ذلك لا يجوز، لابد أن ينبهوا أن ذلك لا يجوز. واضح؟ نكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بداية نشكر فضيلة الشيخ محمود على ما قدم الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يبارك فيه وأن يجزاه خير الجزاء، وأن يتقبل منه هذه الكلمات وأن يجعلها. هذا يقول السلام عليكم وخالي الشيخ. طيب اللهم صل وسلم عليك وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا كنت أريد الاستفسار من الشيخ ليوضح بعض الأمور الخاصة بتكفير معين، لأنه كما تعلمون الأمر شائك، وربما فهم كلام الشيخ خطأ، لكن على كل قدر ما شاء فعل. أنا كنت أريد أن أتكلم الشيخ بنفسي معكم في هذا الباب. نعم، لكن هناك أمر لابد أن نرد عليه. كما قال الشيخ وحفظه الله، تكفير المعين يا إخوة ليس بالأمر الهين، كما قال الشيخ حفظه الله قال ذلك ووضح ذلك، لكن أنا للتأكيد كنت أريد أن يعني أتحدث مع الشيخ حفظه الله وأن نعيد ما قاله مرة أخرى بخصوص هذا الأمر. بمعنى هناك بعض الإخوة والأخوات الذين في بداية دراسهم لعلم العقيدة عندما يسمع كلام المشايخ في هذه الجزئية، مثلا إذا سمع أحد يسب الدين أو إذا رأى أحدا يتبرك بورقة أو شجرة، مباشرة يذهب ليتكلم معه، فإن لم يستجب له أخبر الجميع بأن هذا الرجل كافر. هل هذا صح؟ أنا أريد على ضوء ما فهمتم من كلام الشيخ حفظه الله أريد الجميع يتكلم ويكتب لي، لأن هناك بعض الأمور الشائعة التي رأيناها من الإخوة والأخوات الذين يدرسون علم العقيدة عندما يرى أحدا نعم الأخت النور الساري، لأنكم أكيد درستم عقيدة من قبل وما شابه ذلك، لكن أنا أتكلم عن الإخوة والأخوات حديثي الدراسة بالعقيدة. نعم أنا لا أتكلم عن الشيخ، تمام كده، أنا فقط أردت أن أوضح هذه النقطة وأؤكد عليها. يعني أرجو، أنا كنت أرجو أن يكون الشيخ حافظ الله موجود، لأنه كان سيؤكد هذا الكلام لكم وكان سيتكلم بصوته، لكن يعني الله المستعان لعله إن شاء الله في اللقاء المقبل يتكلم عن هذه المسألة. إذن يا إخوة بارك الله فيكم، يعني هذه النقطة شائكة ومهمة جدا، أنا ضربت لها مثالا. عندما يتكلم الإخوة والأخوات حديثي الدراسة بالعقيدة، تمام، عندما يرون أحد يعني يرتكب مما قاله الشيخ حفظه الله من نواقض العقيدة شيئا، مجرد أنه يتكلم معه وينصحه بأن هذا الأمر أمر شركي، وإن لم يستجب له ذهب وأذاع بين الناس أن هذا الرجل كافر، هذا الأمر لا يجوز مطلقا ولا يصح. كما قال الشيخ حفظه الله، لابد أن ننصح وأن تقام عليه الحجة، ليس من شخص مثلي أو مثل من يدرس العقيدة لأول مرة، ولكن من كبار أهل العلم في البلد الذي هو فيها، عندما ينصح وتقام عليه الحجة ولا يعني تكون هناك أي شبهة عنده، عند ذلك يستطيع أن يقال أن هذا الرجل خرج من الملة وتجري عليه أحكام الردة. تمام تمام يا إخوة بارك الله فيكم، أرجو أن تكون المسألة واضحة وأن يكون الأمر واضح لكي لا تزال أي شبهة في هذه الجزئية، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم جميعا وأن يتقبل منكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء. ومن لم يستمع يستطيع أن يستمع إلى التسجيل في نهاية اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.